بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اللعان. وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله من الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى: فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الضحاك: إلا رمزا، إشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتادة: إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب اللعان. قد تقرر أن من قذف امرأة فإنه أو رجلا فإنه يلزمه شرعا أن يقيم البينة، وإلا لزمه حد القاذف بأن يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته ويعد من الفاسقين. وكان هذا الحكم شاملا حتى للزوج لو قذف زوجته، إلى أن استثنى الله تعالى كما في الآية وكما سيأتي في بيان سبب نزول الآية، استثنى الله تعالى قذف الزوج لزوجته، فإن الزوج قد يقف من زوجته على هذا الأمر المريب، ويلحقه في هذه الحالة الحمل الذي تحمل به المرأة من الزنا عياذا بالله، فلم يكن أمامه طريق إلا أن يقذفها، فيلزمه الحد أو يأتي بالبينة 4 شهود. فاستثنى الله الزوج وجعل له هذا الحكم الخاص، فليس لأحد أن يلاعن إلا الزوج. والمراد بالملاعنة مبين في السورة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يشهد بالله، يقول: أشهد بالله أني صادق فيما قذفتها فيه من الزنا. وفي الخامسة يقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. في هذه الحالة يلزمها أحد أمرين المرأة: إما أن تدرأ عن نفسها العذاب بأن تشهد 4 شهادات بالله أنه قد كذب عليها، كما قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال بعض أهل العلم إن تخصيصها بالغضب بينما ذكر في الزوج اللعن، لأنها لو تحقق ما وقع منها لترتب عليه شيء عظيم، فيه إدخال، فيه أولا تقدير فراش هذا الزوج، وإدخال الأنساب في بعضها بأن تكون هذه قد علقت بحمل من زنا فتدخله على زوجها، فخصت بالغضب. وكلا الأمرين عياذا بالله، الغضب واللعنة، شديد، لكن كأنه قال الغضب أشد. وقال بعض أهل العلم إن الغضب، لأن الذي يذكر فيه الغضب يكون كاليهود قد علم الحق وتنكبه، لهذا سمى الله اليهود بالمغضوب عليهم. في هذه الحال إذا قذفها وهي برأت نفسها من خلال ذكرها للعان، من خلال جوابها بهذه الشهادات، يسقط عن كليهما الحد، فهو يسقط عنه حد القذف ويسقط عنها هي حد الزنا. فإن امتنعت وقالت: لا ألاعن، فإنه يلزمها ما يلزم على كلام الزوج، لأن الزوج الآن قد شهد هذه الشهادات الأربع وأتبعها بالخامسة، فليس لها أن تنكل وإلا أقيم عليها الحد. إذا انتفى الزوج من الولد باللعان، لمن ينسب الولد؟ ينسب الولد لأمه، ولا يجوز أن يقذفها أحد ما دامت قد شهدت هذه الشهادات الأربع وأتبعتها بالخامسة عياذا بالله باللعنة، فليس لأحد أن يقذفها. لو قذفها أحد للزمه الحد، لأنها الآن في حكم البريئة، الظاهر منها أنها الآن تبرئ نفسها، فليس لأحد أن يقذفها. الابن لمن ينسب؟ ينسب إليها هي، ويقال فلان ابن فلانة، ولا يقال ابن فلان لوالده، لأن والده انتفى منه. ذكر رحمه الله تعالى جملة من المسائل، منها أن الأخرس وهو الذي لا يستطيع الكلام إذا قذف امرأته، قد يرى الأخرس من امرأته هذا الأمر القبيح عياذا بالله بالزنا، فكيف ينتفي منها من حملها ويلاعن منها؟ قد يقذفها، هو لا يستطيع أن ينطق، يقذفها بكتابة، يكتب أو يشير إشارة تكون مفهومة دالة على أنه يقذفها ويريد الملاعنة منها. يقول البخاري رحمه الله فهو كالمتكلم، يعني حكم من تكلم. وهكذا الأخرس أيضا لو أراد أن يطلق فكتب كتابة بأن زوجته طالق تطلق الزوجة، وهكذا لو أشار إشارة مفهمة أن زوجته طالق وفهم هذا تماما، لهذا قال رحمه الله تعالى أو إشارة أو إيماء معروف، لابد أن يعرف، ولهذا يسميها العلم الإشارة المفهمة، يفهم منها ما يريد، فهو في حكم المتكلم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، يعني أمضى عليه الصلاة والسلام الإشارة وعدها صلوات الله وسلامه عليه في حكم التكلم. ومر معنا حديث الصبية التي رضى يهودي رأسها بين حجرين، فقيل لها أفلان قتلك؟ فأشارت برأسها لا، أفلان فأشارت لا، أفلان فأشارت النعم، فأخذ اليهودي الذي رضى رأسها فرض رأسه بين حجرين، فهم منها أنها تقول الذي قتلني فلان، لأن بعد أن رضى حجرها كانت في الرمق الأخير، تكاد أن اقتربت من الوفاة. ثم قال رحمه الله وقال تعالى فأشارت إليه، يعني مريم، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ مريم كما قال تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لا تريد أن تتكلم. لما لاموها أشارت إليه إشارة مفهمة، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطق الله عيسى، الشاهد أنها أشارت إشارة فهموها. وقال الضحاك في قوله تعالى إلا رمزا، وهذه في زكريا عليه السلام لما أمره الله تعالى، لما أخبره تعالى، لما طلب من الله تعالى آية، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إشارة، فصار إذا ذكر الله ينطق لسانه، أما إذا أراد أن يكلم الناس فإنه لا يستطيع أن يتكلم ثلاثة أيام. قوله إلا رمزا أي إشارة، دل على أن الإشارة تقوم مقام التكلم عند العجز عن الكلام. ثم قال وقال بعض الناس، وغالبا ما يقول البخاري رحمه الله وقال بعض الناس ويريد به أبا حنيفة رحمه الله، قال إن أبا حنيفة قال لا حد ولا لعان، يعني بالإشارة. ثم زعم أي أبو حنيفة أنه إن طلق بكتابة أو إشارة أو إيماء جاز، أي أن أبا حنيفة يفرق بين اللعان وبين الطلاق، فرد عليه البخاري بقوله وليس بين الطلاق والقذف فرق. يقول إذا أجزنا أن يقع الطلاق بالكتابة أو بالإشارة فليس لأحد أن يقول إن اللعان لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة، لأن إذا قيل بهذا الكلام في الكتاب في الطلاق فإنه يلزم مثله في اللعان، الباب واحد. يقول فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، يعني يبطل القول، وهذا إن شاء الله هو الصواب كما قال المؤلف وكما ذكره شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز، قال الصواب كما قال المؤلف، نعم ما في مجال للتفريق. يعني قال إذا قيل له للأخرس هل طلقت امرأتك؟ فأشار هكذا، نقول طلقت. وإذا جيء به ليلاعنها فقيل أنت تنتفي من ولدها وأنت تلاعنها، تشهد بالله أنها وقع منها كذا، تحلف تشهد بالله أربع شهادات أنك من الصادقين وتلعن نفسك في الخامسة أعملت معه الشهادات الأربع ثم الخامسة فأشار هكذا يقع اللعان، وإلا ما معنى أن يفرق بين الطلاق وبين اللعان؟ يقول وكذلك العتق. العتق لو أن أحدا أخرس أراد أن يعتق عبده كيف يعتقه؟ ما يستطيع أن يتكلم، إذا كتب أو أخبر وأشار إشارة مفهمة واستوثق منه تريد أن تعتق العبد فأشار هكذا برأسه، نعم خلاص يكفي ولو لم ينطق. قال وكذلك الأصم يلاعن، الأصم هو الذي لا يسمع. وقال الشعبي وقتاده إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، يعني أنه لو قال لها أنت طالق هكذا أشار بثلاثة أصابع. يقول الشعبي وقتاده إنها تطلق ثلاثا، وهناك من خالف يعني كأنها في حكم لو ما لو قال أنت طالق ثلاثا، أنت طالق بالثلاث، فهذه المسألة إذا نطق بها أصلا فيها خلاف، فإذا أشار بها تبقى أيضا على الخلاف. وهكذا قال الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمة، وهكذا الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز، أي أن كل هذه إشارات مفهمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال وفي كل دور الأنصار خير. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان هاهنا مرتين، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر
حيث يطلع
قرن الشيطان ربيعة ومضر. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا.
هذه أحاديث في عدة أمور، الذي يجمعها أنها شاهد لما ذكر من أن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى إشارة المفهمة ويعلم المراد منها. الحديث الأول في بيان مراتب دور الأنصار في الخيرية على ما ذكر عليه الصلاة والسلام في هذه المراتب الأربع في آخر الحديث ثم فقبض أصابعه صلى الله عليه وسلم ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال وفي كل دور الأنصار خير، أي أن الخير في جميع الأنصار، ففهم بهذه الإشارة أن هذا الخير يعمهم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. السبابة هي هذه التي تسمى الدعاء، التي يذكر الله، تحرك عند ذكر الله تعالى وعند الدعاء في مثل التحيات أو نحوه، والوسطى هذه واضحة، الوسطى المتوسطة. فقرن ماذا يفهم من هذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم بعثته قريبة من الساعة، ففهم بهذه الإشارة القرب. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا بعشرة أصابع، وهكذا وهكذا يعني 30 يوما، ثم قال الشهر أو هكذا وهكذا وهكذا وخنس الإبهام عليه الصلاة والسلام. ففهم بالإشارة أن الشهر تارة يكون 30 وتارة يكون 29، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان ها هنا مرتين، وأشار بيده نحو اليمن عليه الصلاة والسلام، ثم قال ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، وهم أصحاب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر، يعني من جهات المشرق. في الحديث بعده قوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا أيضا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، يعني أنه لم يجعلهما متلاصقتين بل فرج بينهما، مما يدل على عظم شأن كفالة اليتيم. الحاصل أن البخاري أورد هذه الأدلة ليبين أن الإشارة إذا فهمت قامت مقام العبارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا عرض بنفي الولد. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه.
هنا ذكر مسألة تتعلق بنفي الولد. تارة يكون نفي الولد صريحا بأن يقول هذه المرأة عياذا بالله زنت، وهذا الحمل الذي وقع ليس مني، كأن يقول إنه كان مسافرا مدة 9 أشهر وهو يعلم أن زوجته لم تحمل، ثم أتى ووجد الولد وهو يعلم تماما أنها لم تحمل منه، قال إذن هذا الولد ليس مني فأنا ألاعن وأنفي الولد وأقذف أمه بالملاعنة باللعان كما تقدم. وتارة لا يقذف قذفا صريحا ولكنه يعرض تعريضا، يعني كأنه يلمح تلميحا، كأن يقع أمر فيكون عنده شيء من التردد. ومنه سؤال هذا الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان لونه أبيض الرجل هذا، فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، يعني وأنا رجل أبيض وزوجتي بيضاء، فكيف يأتيني هذا الغلام؟ إما أن يكون أبيض مثلي أو مثلها، أما أن يأتي أسود وأنا أبيض وهي بيضاء، يعني كأنه يلمح تلميحا إلى أن هذا الولد محل إشكال بالنسبة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه لأنه لم يصرح ولم يأمره باللعان، لأنه لم يقل يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسود زنت برجل أسود، ما قال هكذا، لو قال هذا يكون قذفا، لكنه يستغرب من هذا الولد الأسود الذي جاء وزوجته بيضاء وهو أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ يعني أعطاه المثال، قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ يعني معظم الإبل التي عنده حمراء اللون ذكرانها وإناثها، فقال هل فيها من أورق؟ تجد شيئا منها، فيه ورقة، أمه حمراء ووالده أحمر، فيها أورق، الورقة مثل لون الحمام ومنه سميت الحمامة بالورقاء، يكون فيه نوع من السواد الذي ليس بحالك. قال نعم. قال فأنى ذلك؟ من أين أتى هذا الإبل، هذه الإبل من أين أتى فيها هذا الأورق مع أنها حمر كلها؟ قال لعله نزعه عرق، يعني يمكن أن شيئا من آبائه المتقدمين، أن يمكن أن أبا من آبائه المتقدمين أو أن أم من أمهاته المتقدمات كانت ورقاء. قال فلعل ابنك هذا نزعه، أيضا نزعه عرق، يمكن أن في أجدادك أو في جداتك وإن لم تعرفهم من يكون بهذا اللون، فبإذن الله عز وجل نزع الشبه إليه، قد تكون مثلا جدته أمه، قد تكون جدة جدته لا يعرفها ولا يدري بها، فيقضي الله ويقسم سبحانه وبحمده أن يكون الشبه إلى ذلك العرق، يعني إلى ذلك الأصل الذي نبع منه، والله على كل شيء قدير. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قذفا، إذن فالتعريض شيء، ولهذا يجوز في المطلقة في من توفي عنها زوجها يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح كما تقدم. التصريح لا يجوز، ما يأتي لامرأة توفي زوجها ويصرح بخطبتها، لكن لو عرض لمح كأن يقول مثلا أنت امرأة يعني صالحة والرجال يرغبون في مثلك، ما المناسبة؟ المناسبة أنه يلمح لها تلميحا بأنه يريد خطبتها بعد العدة. فهل يقال إن هذا أثم؟ لا، ما أثم بنص القرآن. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فالتعريض غير التصريح، وكذلك الحال في اللعان. نعم، في مثل هذا السؤال عن الولد الذي استغربه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إحلاف الملاعن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما.
نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله مفصلا خبره. هل اللعان حلف أو شهادة؟ قال تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات. هل هو شهادة أو أنه حلف؟ السلام، اختلف أهل العلم. وإذا قيل إنه شهادة ترتبت أحكام، وإذا قيل إنه أيمان ترتبت أحكام. وقال بعضهم إنه يقال له شهادة ويقال له أيمان، وهذا مما اختاره الشيخ عبد العزيز رحمه الله. قال: لعان يسمى أيمانا بنص قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، ويسمى شهادات بقوله تعالى: فشهادة أحدهم. ويأتينا إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شان، فأطلق عليه الأيمان. فمن هنا قال بعض أهل العلم إن اللعان حلف. ولهذا قال هو رحمه الله، قال البخاري: باب إحلاف الملاعن. واستدل بقوله: قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من يقول إنه شهادة يشهدها، ومنهم من يقول إنها أيمان ويترتب على هذا فرق، ومنهم من يقول هو شهادة ويمين في نفس الوقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يبدأ الرجل بالتلاعن. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت.
نعم. باب لمن يبدأ؟ يبدأ بالرجل. الأمانة للمرأة هنا، قل تعالي هذا الرجل سيلاعن منك فاحلفي. هي لم يقع اللعان بعد، ولم يوجه لها القذف بعد. فالأصل أن يبدأ بالرجل، ثم إن الرجل لو تراجع، يعني لو أن المرأة بدأت ثم تراجع الرجل، إما أنه وعظ واتقى الله، أو أنه تبين له خطأه. أيمان المرأة هذه تكون على ماذا؟ على أي شيء؟ تكون على أمر لم يوجه لها بعد. ولهذا يبدأ بالرجل، فقال تعالى: ابدأ أنت كما بدأ الله به، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي الزوج. ثم قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب، لأن بعد ذلك حين توجهت لها هذه الشهادات تبدأ الآن في درء الأمر عن نفسها. لكن قبل أن يبدأ، قبل أن يتوجه لها الأمر، فإنها لا تبدأ بشهاداتها. لهذا يبدأ بالرجل فيشهد الشهادات التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري.
نعم.
فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بسبب نزول هذه الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وذلك أن عويمرا العجلاني رضي الله عنه سأل هذا السؤال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، يعني إذا قتله بلا بينة وبلا شهود يقتل، لأنه قد يستدعيه إلى بيته كأنه يريد إكرامه ثم يقتله ويقول: إني وجدته مع امرأتي، أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الآخر: لو أنه لم يقتله وتحقق من أن الزوجة عياذا بالله زنت، أيقذفها؟ فإن قذفها قبل أن ينزل الحكم هنا قيل له: هذه منك تحتاج إلى شهادة أربعة، وإلا فيلزمك الحد. فإما أن يبقى مع زوجة يعلم عياذا بالله أنها زانية، وإما أن ينزل الله الفرج، وهو الذي وقع. فأنزل الله تعالى الفرج بأن يكون هناك التلاعن وأن يستثنى الزوج، فحتى لو لم يجد أربعة من الشهود فإنه يشهد هذه الشهادات الأربعة وتقوم مقام الشهود الأربعة، ثم يلعن عياذا بالله نفسه في الخامسة. عويمر رضي الله عنه أمر عاصما أن يسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المسائل التي لا حاجة لها ينبغي تركها، وأن الإنسان قد يسأل عما لا ينبغي أن يسأل عنه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وعاب السؤال هذا، حتى كبر على عاصم ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأله عويمر قال: ما أتيت لي بخير، سألتني سؤالا، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه وكرهه، وما أتيتني بخير حين طلبت مني أن أسأل هذا السؤال. فعويمر أصر، قال: والله لا أنتهي، يعني عن السؤال، حتى أسأله. أقبل عويمر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس، سأل هذا السؤال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، يعني زوجتك، فاذهب فأتي بها. في بعض الروايات أنه رضي الله عنه في أول الأمر قذفها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما استمساكا بالحكم الأول، البينة أو حد في ظهرك حتى لو قذفت زوجتك قبل أن تنزل الآية. فحلف أن الله تعالى سيجعل له فرجا ومخرجا. كيف يجلس مع يبقى مع هذه الزوجة في حال من الغيظ والقهر مع زوجة يعلم أنها زانية يعني بالله، وإن قذفها حد ظهره، وحلف أن الله تعالى سيجعل له فرجا ومخرجا، وكذلك كان، فإن الله جعل له فرجا ومخرجا. فأتى بالمرأة فتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من التلاعن المذكور الذي سبق ذكره، عويمر قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني أنا إن أمسكتها وأبقيتها عندي زوجة فأنا كذب، كيف أرضى أن تكون هذه زوجة لي وقد قذفتها بالزنا؟ فطلقها ثلاثا. هنا يقول: قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يطلق الملاعن أو لا يحتاج أن يطلق؟ محل خلاف. من أهل العلم يقول إنه يحتاج، إنه يحتاج إلى أن يطلق، لاعنها فليطلقها. والقول المعروف المشهور أن اللعان أعظم من الفراق بالطلاق، والدليل على ذلك أنه لو طلق الرجل امرأته دون لعان ثلاث طلقات ثم تزوجت رجلا من بعده فطلقها فإنه يحل للزوج الأول أن يتزوجها، أما إذا لاعن منها فلا يحل بتاتا. هذه الفرقة أبدية يقضي الله فيها في القيامة سبحانه وتعالى، ما يمكن أن ترجع له الزوجة حتى لو طلقت من قبل الزوج الذي بعده، بل لو تزوجها كذا وكذا من الأزواج كلهم يطلقونها فإنها لا ترجع للأول نهائيا لأنها فرقة أبدية. فهي قد بانت منه فيما يظهر والله أعلم بمجرد اللعان، بمجرد أن يلاعن ويقضى بهذا فإنها تبين منه، أما كون طلقها فالظاهر والله أعلم أن هذا تصرف من عويمر رضي الله عنه نفسه ولم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال طلقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعان أكبر من الطلاق كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التلاعن في المسجد. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغ قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك.
نعم. هذا الباب في أمر التلاعن، هل يصح التلاعن في المسجد؟ كره ذلك الحنفية، وأراد البخاري رحمه الله تعالى أن يبين أنه لا كراهة، لأن هذا حكم من الأحكام، فوقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلو كان مكروها لما وقع في المسجد. فيه هذا الخبر، ويمكن أن يكون الخبر السابق أنهما تلاعنا في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن وفارقها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الحمل إما أن يخرج شبيها بأبيه فيكون الأب كاذبا على الأم، وإما أن يكون الحمل شبيها بالذي قذفت به وهو شريك بن سحماء، فكأنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم بهذا لينظروا الشبه وينظر، لهذا كان في بعض الروايات قال: انظروا فإن أتت به كذا وكذا. في هذا الحديث أن السنة كما قال ابن شهاب جرت أن يفرق بين المتلاعنين، يعني فرقة أبدية، وجرت السنة في الميراث أن الابن هذا إذا توفي ترثه أمه، ليس له أب حتى يقال يرثه والده، الأب الآن انتفى منه، من أبوه؟ الله أعلم. حتى الأب لو أنه أراد أن يكذب نفسه لاحقا لا يمكن، لأنه اللعان أفظع بكثير الذي اجترأ عليه من أن يأتي ليكذب نفسه ثانية، فترثه الأم وهو يرثها. فيبقى في أحكام الميراث وفي أحكام سلامة عرضه، لا يقال هذا انتفى منه أبوه فهو زاني، لو أن أحدا قذف هذا الرجل فإنه يحد، وهكذا أمه ليس لأحد أن يقذفها، لو قال زوجها لاعنها منها انظروا ابنها ينسب إليها فهي زانية، لو قال هكذا يحد أيضا، ليس حتى ينقطع دابر ليس له بعد أن مضى الحكم، الله أعلم، يمكن أن الأب كاذب عياذا بالله، يمكن أن يجترئ، كأنه جاء في بعض الروايات أن رجلا في زمن عمر رضي الله عنه لاعن من امرأته ثم عياذا بالله ادعى أنه ليس بصادق. فقد تكون المرأة بريئة، ليس لزاما أن المرأة إذا، لذلك جعل الشرع لها مخرجا كما جعل للرجل مخرجا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به أحمر، ويطلق الإحمرار هنا غالبا في العرب على البياض قصيرا كأنه وحرة وهي دويبة من الدواب تشبه الوزغ، فلا أراها إلا قد صدقتها وكذب عليها، لأن هذا هو وصف أبيه، شبه أبيه. وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين، أعين يعني كأن في عينيه كبرا، ذا أليتين يعني ضخمتين كأنه عريض في مؤخرة، فلا أراه إلا قد صدق عليها، لأن هذا وصف شريك من سحماء، فجاءت به على المكروه من ذلك، يعني أنها جاءت به على الوصف الخبيث هذا، فالزوج كأنه صدق عليها. لما لم يحدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يقضي فيه الله في القيامة، ما يقضى فيه في الدنيا. الشبه له أثر، لكن في اللعان هذا حكم اللعان. المرأة انتفت، والمرأة درأت الحد كما قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب، وهو الحد، وحلفت، شهدت هذه الشهادات العظام، نسأل الله العافية والسلامة، وقالت في الخامسة: إن غضب الله عليها، أعوذ بالله، واجترأت هذه الجرأة، فتركها في الآخرة. هذه مسألة يقضي فيها الله عز وجل، وهكذا مسائل كثيرة، مسائل كثيرة في الدنيا تقع يقضي الله تعالى فيها، وليس للقضاة فيها إلا الظاهر. فلو أن رجلين اتفقا على أن يشهد على رجل بأنه قتل، وكان الظاهر من هذين الرجلين العدالة، واتفقا فيما بينهما والعياذ بالله على أن يضبط الشهادة بحيث لا يظهر فيهما شيء من التناقض، فأتيا إلى القاضي وشهدا، وأخذ القاضي بشهادتهما وقتل أحدا، فهل ينال القاضي إثم؟ القاضي إذا استفرغ وسعه ودقق في المسألة وتأكد وظهر له أن هذين صادقان، فإنه يؤجر، ما يقال أنه يسلم، يقال يؤجر، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. طيب هذا الذي قتل، قال هذا سيكون ضمن مظالم كثيرة جدا يقضي الله تعالى فيها في القيامة سبحانه وبحمده. وما كل الأمور تحسن في القضاء في الدنيا، هناك أمور هي تبدأ في الدنيا لتنتهي في الآخرة عند الله تعالى، فيؤتى بهذين اللذين تسببا في قتل هذا البريء، ويقص منهما ويؤخذ منهما، وفيهما الجرأة العظيمة أيضا، شهادة زور والتسبب في قتل هذا المسلم، والتسبب في قتله من طريق الشرع، وهذا أخبث وأخبث، يعني جعل الشرع وسيلة من وسائل قتله، فيقضي الله، يقضي الله تعالى فيها أمور كثيرة في الدنيا لا تعرف. قال قتل مجهول، مجهول عندنا في الدنيا لكن الله يعلمه سبحانه وتعالى، سرقة مجهولة ما يعرف مصاحبها، سيقضي رب العالمين في هذه الأمور كلها. ومن ذلك اللعان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها إن صار الولد على الوصف المذكور الذي قذفت به المرأة وهو شريك بن سحماء، فإن عويمرا صادق، وكذلك كان، فإنها أتت به، فيقضي الله عز وجل في الآخرة. الآخرة فيها مواضع القضاء المبرم الحكم كما قال تعالى: لا ظلم اليوم. في الآخرة تكون المسائل هذه، وعلينا دائما أن نلتزم الظاهر في الدنيا في القضاء وفي الأخبار وفي الأصول وفيما يظهر لنا وفي الشهادات، كل الأمور يعمل فيها بالظاهر، وهذه من حكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى. حفظ للناس كبير جدا، لأنه لو أراد أحد أن يهلك أحدا بمجرد أن يقول يبدو لي يظهر لي، أهلك أناس كثير، يبدو لي أن هذا الرجل فيه نفاق إذن يقتل، يبدو لي أن هذا الرجل هو الذي سرق تقطع يده، يبدو لي أن هذا الرجل هو الذي قتل. لا، هذه ليست ألاعيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه. وأخبر أنها قطعة من النار، ف فالحاصل أن السبب في عدم إقامة الحد عليه هو هذا. نعمل بالظاهر من الأحكام الشرعية، والله تعالى هو الذي يتولى الفصل بين عباده سبحانه. بارك الله فيك. وإن اختلط وإن صار ما صار، نلزم الأحكام الشرعية في الظاهر، نلزم الأحكام الشرعية في الظاهر. وإذا كان في الشهود ما ترد به شهادة ترد الشهادة، لكن الكلام إذا كان الشهود الظاهر منهم العدالة، يلزم القاضي إذا كان الظاهر العدالة يلزم أن يجري الشهادة، وإلا ما تنتهي القضايا. يعني لو قيل بغير هذا القضايا ما تنتهي نهائيا، تستمر. فإذا كان الظاهر من الشهود العدالة يقضى بهذا الظاهر، والعلم عند الله سبحانه. نعم. لا، الذي يظهر لما قال قبل أن يأمره، لأنه بارك الله فيك إذا بلغ باللعان الحد أنه لا يمكن أن ترجع إليه، فاللعان أعظم من الطلاق. يعني ما نحتاج، يعني إذا جاء أمر كبير كاللعان لم نحتاج أصلاً إلى الطلاق، فدل على أن دل هذا الحكم. هو لو طلقها بلا لعان ثم تزوجت برجل وطلقها فمعلوم أنها ترجع إليه، لكن لو أنه حين طلقها تزوجت بآخر ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنها طلقها زوجها الثاني أتزوجها، ماذا يقول له؟ اللعان أفظع بكثير، فما يمكن يعني أن يقذفها في عرضها ثم يقول أريد أن أستردها. لهذا هذا أمر كأنه جرى يعني منه من اجتهاده هو رضي الله عنه، وكأنه والله أعلم أن منها العلم قال إنه يحتاج إلى طلاقها وإن كان قولا قليلا، لكن كأنه والله أعلم لوضوح الأمر، ما دام أنها ينفى منها الولد وما دام أنها لا يمكن أن ترجع إليه نهائيا يبقى الطلاق لا معنى له، لأن الطلاق يقع موقعه إذا كانت المرأة زوجة، بحيث يمكن لو أن الرجل الذي تزوجها الثاني طلقها ترجع إليه، لكن هذا اللعام لا مجال أصلا لأن ترجع، فيبقى الطلاق كأنه، لهذا قال أهل العلم أن الطلاق هذا لم يلحقها، لأن الطلاق الآن كأنه وقع على امرأة ليست له، إذ فرقة اللعان أشد من فرقة الطلاق. هذا الظاهر والله أعلم. نعم.